بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من تراتي روما زمير معلمنا داود النبي. المزمور 77 لامام المغنيين على يادثون لاساف. مزمور: صوتي الى الله فاصرخ، صوتي الى الله فاصغى الي. في يوم ضيقي التمست الرب، يدي في الليل انبسطت ولم تخضر. أبت نفسي التعزية، أذكر الله فأئنه، وناجي نفسي فيغشى على روحي سلاه. أمسكت أكفان عيني، انزعجت فلم أتكلم. تفكرت في أيام القدم، السنين الدهرية. أذكر ترنمي في الليل، مع قلبي أناجي وروحي تبحث. هل إلى الدهور يرفض الرب ولا يعود للرضا بعد؟ هل انتهت إلى الأبد رحمته؟ انقطعت كلمته إلى دور فدور؟ هل نسي الله رأفة أو قفص برجزه مراحمه سلاه؟ فقلت: هذا ما يعلني تغير يمين العلي. أذكر أعمال الرب إذ أتذكر عجائبك منذ القدم، وألهج بجميع أفعالك وبصنائعك أناجي. اللهم في القدس طريقك، أي إله عظيم مثل الله. أنت الإله الصانع العجائب، عرفت بين الشعوب قوتك، فككت بذراعك شعبك بني يعقوب ويوسف سلاه. أبصرتك المياه يا الله، أبصرتك المياه ففزعت. ارتعدت أيضا اللجج، سكبت الغيوم مياها، أعطت السحب صوتا، أيضا سهامك طارت. صوت رعدك في الزوبعة، البروق أضاءت المسكونة، ارتعدت ورجفت الأرض. في البحر طريقك، وسبلك في المياه الكثيرة، وآثارك لم تعرف. هديت شعبك كالغنم بيد موسى وهارون. هللويا. المزمور بتاع النهاردة السبب بتاعه انه اسرائيل ذهب الى السبي، سبي بابل. فالمرنم لما شاف الخراب اللي لحق بأورشليم، فبدأ يعرض مضايقته ديت، مشكلته، ضيقته على ربنا، وانتظر من ربنا الإجابة. فكانت إجابة ربنا عليه انه رغم الضيق الله لم يرفض شعبه، رغم الضيق الحالي فالله اللي عمل معجزات في الماضي هو لا يتغير، سيعمل ايضا مع شعبه رغم الضيقه الحاضره. في الحقيقه هنا في نقطه مهمه لينا، ان احنا مرات كتير لما بنشوف الضيق او المشاكل او التجربه او حتى ضعفنا الروحي، مرات كتير الواحد فينا يسال فين ربنا، وفين عداله ربنا، وفين محبه ربنا، وليه ربنا سايبنا، وليه ربنا مش راضي يحل الضيقة ديت. في الحقيقة ان الله لا يتوقف عن العمل، لكن مرات كتير الله يتأخر. احنا مشكلتنا ان احنا اول ما بتجي الضيق عايزين الله يتدخل في الحال، في حين ان اللي مطلوب مننا زي ما هنتعلم من المزمور بتاع النهاردة نمرة واحد، ان احنا ننتظر الرب لأن ربنا له مواقيت. نمرة اتنين، فيما نحن ننتظر الرب اللي يعزينا اللي يسندنا، مش التفكير في المشكلة لكن تذكر معاملات الله القديمة معنا، هو ده اللي يعين الإنسان على انتظار مواقيت ربنا. ده أول درس مهم لينا وهنسمعه كتير وإحنا بنتأمل في المزمور. الدرس الثاني أو نفس الدرس الأولاني بس بشكل آخر، إنه مرات كتير بيكون الواقع اللي بيحياه الإنسان مر، زي ما قلنا بسبب ضيقة، بسبب تجربة، بسبب مشكلة، بسبب سقوط روحي. فمرات كتير يهرب الإنسان من الواقع لأمجاد الماضي، لذكريات الماضي. ده أنا زمان كنت متمتع بإيد ربنا، ده أنا زمان كان ربنا مديني نصرة، ده أنا زمان كنت بخدم، ده أنا زمان كنت بصلي. بنهرب مرات كتير من الواقع المؤلم اللي مرات كتير إحنا بنكتازه، بإن إحنا نبتدي نحيا في ذكريات الماضي. تقولي لي ما أنت لسه قايل إنه إحنا بننتظر ربنا بنتذكر معاملات الماضي. بنتذكر معاملات الماضي علشان تدينا ثقة إن الله سيعمل، لكن مش بنتذكر معاملات الماضي وإحنا في حال حزن، ياه ياريت الواحد يرجع زي زمان، ياريت الأيام ما كانش تتقدم بيه، ياريتنا نفضل مثلا لما يكون واحد فترة الدراسة وله عشرة مع ربنا بعد كده بدأ يخرج للعمل ويشتغل، يا ياريتنا كنا فضلنا طلبة، نحن لما كنا طلبة مثلا يعني كنا بنروح كنايس. لا، مش ده اللي مطلوب. ده هنا واحد بيهرب من الواقع بتاعه ليه؟ الاقترار في ذكريات الماضي. طب وما ايه اللي مطلوب؟ اللي مطلوب ان احنا نتأكد دائما ان المستقبل افضل. ليه المستقبل افضل؟ لان اللي عمل معانا في الماضي هو هو امسا واليوم والى الابد. ممكن شكل النعمة يتغير، شكل العطية يتغير، صورة التعزية تتغير، تذوق معاملات الله يتغير. في كل حقبة الله بيدي للإنسان نعمة تتناسب مع الوضع اللي هو فيه. ودي معنى الآية أما منتظر الرب فيجددون قوة. في العربي معناها ما يبانش خالص، معناها في العربي البسيط أنه اللي قاعد يستني ربنا ربنا حيزود قوته. لا، الكلمة دي في العبري أما منتظر الرب يجددون قوة، يعني في كل مرحلة من مراحل الحياة نتمتع بمعونة بتعزية تختلف تماما عن شكل ومعونة التعزية اللي احنا تمتعنا بها في الماضي. فأنا ما عايش في ذكريات الماضي، بالعكس ده اللي عمل في الماضي أنا عندي ثقة إنه سيعمل أيضا في المستقبل. لذلك الدرس اللي احنا عايزين نطلع بيه أساسا من هذا المزمور، وهو إنه في وقت الضيق، في وقت التجربة، في وقت المشكلة، بدل ما نقعد نفكر في المشكلة فنضطرب فنقلق فنتضايق، لا، نفكر في ربنا. ده الدرس الأساسي اللي المزمور عايز يطلع بيه لينا منه. أرجع تاني للمزمور، قلنا المزمور بتاع النهاردة مزمور 77 يشابه مزمور 73 من جهة حيرة التقي، بس سبب الحيرة متغير. في المزمور 73 كان حيرة التقي ليه الشرير ناجح والبار متألم، المزمور بتاع النهاردة 77 هي أيضا حيرة إنسان تقي، بس إيه سببها؟ ليه ولاد ربنا فقدوا بركات الماضي؟ ليه الحال اللي احنا فيه النهاردة ما كانش زي ما كنا زمان متمتعين بعمل ربنا؟ فهم المزمورين بيكلموا عن حيرة الأتقياء. لذلك مزمور اليوم يا أحبة أنا بشعر أنه هو مزمور مناسب لكل نفس بتعبر إلى طريق الملكوت. اختبار شخصي اجتازه المرنم، كلنا بنجتازه في طريق الحياة. التغيرات الكتيرة اللي بتحصل اللي يطمننا، اللي ربنا طمن بيه حزقيال النبي. حزقيال النبي شاف الرؤية بتاعته، شاف بقرات بتلف ومن داخلها بقرات، قطر من الخارج وقطر من الداخل بتلف بسرعة كبيرة، وفوق البقرات ديت السيد الرب. الرؤية ديت بتعبر عن تدابير ربنا العالية، ان ربنا بيقول لحزقيال ايه. صح في احداث كتيرة بتحصل في الارض، احداث في الحاضر واحداث في الماضي واحداث متغيرة، بقرات بتلف لكن ربنا بيطمن حزقيال ان فوق كل دوت السيد الرب هو الضابط لكل ما يحدث في الارض. الله هو المتحكم في كل احداث الارض. يبقى اللي مطلوب ان احنا نسلك بالايمان وليس بالعيان. يمكن العيان شايف عجلات بتلف والاحداث بتاعت الارض قاعدة تدور بولاد ربنا، دي رؤية العيان. لكن رؤية الايمان شايف انه مين المسيطر، مين المهيمن، مين الضابط لكل دوت؟ السيد الرب اللي جالس فوق البقرات دي. لذلك انا مسمي المزمور بتاع النهاردة علاج النفس الحائرة. المزمور عبارة عن قسمين، المشكلة وحلها. نص المزمور الاول المشكلة، نص المزمور الثاني حل المشكلة. بمعنى من الآية 1 لغاية 10 المشكلة. هنشوف المشكلة جزئين، مشكلة داخل نفس المرنم من الآية 1 لغاية 6، ومشكلة مع ربنا من الآية 7 لغاية 10. دي المشكلة. هنشوف الحل بتاع المشكلة في النص الثاني بتاع المزمور من الآية 11 لغاية آخر المزمور الآية 20. المقدمة يقول لإمام المغنيين قائد فرقة التسبيح زي ما عرفنا، على يدي ثون. يدي ثون ده سمعنا اسمه مرتين قبل كده، ودي المرة الثالثة في مزمور 39 ومزمور 62. البابا أثناسيوس قال يدي ثون ده أحد رؤساء المرتلين في خوارس التسبيح في الهيكل. لإمام المغنيين على يدي ثون لأساف مزمور. ملاحظين أن كل مزامير أساف فيها نبرة حزن. لو نرجع نشوف المزامير بتاعة أساف اللي احنا درسنا لغاية دلوقتي، هو نفس الحالة بتاعة أساف في المزمور دوت، نغمة حزينة مرثاة حزن، بيتوجع بسبب ما صار إليه شعب ربنا. يقول في الآية الأولى صوتي إلى الله فأصرخ. قلت لكم المزمور بيعبر عن أحزان المرتل، فحزنه بيعمل إيه؟ قال صوتي إلى الله فأصرخ. مرضاش يلتجئ للناس في الضيقة بتاعته في الحزن بتاعه، لا التجأ لربنا. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، ما راحش لربنا بكلام منمق بكلام مهذب، لا راح لربنا بصراخ بيصرخ. مرات كتير انه الصراخ بيبقى تعبير عن الألم الداخلي بتاع النفس، ومرات كتير النفس وهي بتصلي تبقى عايزة تصرخ لربنا، ويبقى الصراخ ده فيه تخفيف من الضغوط الداخلية. فده حال المرتل، في ضيقة في مشكلة فراح يصرخ لربنا صوتي إلى الله فأصرخ. بالضبط زي الطفل. الطفل لو خايف، لو متضايق، لو مش عارف يتصرف يصرخ. أو ده حال المرتل. طيب هو ربنا محتاج لصرخنا؟ طب مش ربنا عارف اللي جوه أعماق تصورنا؟ احنا ما غير ما نتكلم ربنا كاشف. ايه لازمة الصراخ؟ ليه ربنا مستني ان احنا نصرخ له؟ يقول احد الاباء ان الملائكة لانهم ارواح ملهاش اجساد، بس يعني بين قوسين يعني ملهاش اجساد هيولية، ليها جسد ايثيري والا تبقى ارواح هائمة يعني، او ليها جسد نوراني لكن ملهاش اجساد مادية. فلذلك الملائكة ما بتصرخش ما بتتكلمش، ليه؟ ما عندهاش جسد. لكن الافكار تتناقل ما بين الملائكة وما بين ربنا وما بين الملائكة وبعضيها، فمش محتاجين صوت، فبالتالي ما بيصرخوش. لكن احنا كبشر لانه ارواح لبس اجساد، فلذلك محتاجين ان الجسد يصرخ. الهزات الصوتية بتاعتنا دي اللي خارجة من الجسد تصرخ مع الروح في الداخل. لكن من جهة ربنا ده حتى ما يقول في فكر الإنسان هو معلوم من الله، لكن لأني أنا لابس جسد فمرات كتير تحت ضغط الضيقة زي ما قلت لكم بيبقى الصراخ ده تعبير عن شدة الضيق، وبيبقى في الوقت نفسه مشاركة، أو في الوقت نفسه بيبقى نوع من التخفيف الضغوط على الإنسان لما بيصرخ لربنا في الصلاة. حلو إن احنا نطلع من ديت بدرس. وقت الاضطراب يا حبايب، وقت الضيق، وقت القلق، وقت الخوف، أسلم علاج صوتي إلى الله فأصرخ. بدل ما نقعد نفكر في المشكلة، ده اللي بيتعبنا. أفكر في المشكلة إنه أدور على حل، ده مش غلط. لكن في أمور أنا مش بإيدي حلها، أمور هي أساسا مش في إيدي، فبالتالي لا أملك الحل. أمور أنا مش بإيدي أغيرها فبالتالي التفكير فيها مش هجيب نتيجة. أمور انشغال من جهة بكرة، طب أنا أملك إيه من جهة بكرة؟ المشاكل اللي من هذا النوع من الأفضل عوض عن التفكير في المشكلة، فالواحد يبتدي يتضايق وتبتدي نفسيته تنضغط، لا أنا أصرخ لربنا. ده مش ضد أنه مرات كتير لما يبقى عندي مشكلة أفكر في حل المشكلة، ده مش غلط. التفكير في حل المشكلة ما يجيبش اضطراب، بالعكس. بولس سمع أن في مؤامرة ضد ابن أخته بيقول، فبولس فكر فقال حل المشكلة أنه وصى ابن أخته قال له روح قول للأمير لسياس اللي أنا عندي كلمة ليك، وراح قال للمؤامرة 40 واحد متأمرين عشان قتل بولس. فكر بولس في حل المشكلة، ده مش غلط. لو عندنا مشاكل نفكر في حلها مرات، بس أنا بقول لكم مرات كتير بتبقى المشكلة أصلا مش في إيدي، أنا مش بيدي الحل، أنا لا أملك الحل. طب التفكير بقى هنا بيعمل ايه؟ بيوتر، بيقلق، الانسان بيضطرب. لا لا لا، بدل بقى ما نفكر نعمل ايه؟ نلتجئ لله في الصلاة. صوتي الى الله فاصرخ، بقيت الآية صوتي الى الله فاصغى الي. المرنم بيأكد استجابة ربنا، ان انا لما صليت ربنا اصغى. كل صلاة احبه الله بيصغي. الاستجابة مش بالضرورة تكون في الحال، مش بالضرورة تكون زي ما أنا عايز، لكن كل صلاة بنصليها ربنا بيسمعها. بس هو ده اللي احنا عايزينه، صوتي إلى الله فأصغى إلي. لما صليت ربنا سمع. يستجيب بقى إمتى؟ يحل المشكلة إزاي؟ ده موضوع يخصه هو. صوتي إلى الله فأصغى إلي. المرنم بيقول ديت في أول المزمور عشان يعلمنا الدرس دوت، ان الصلاة لابد ان تستجاب من الله. احنا لما بنصلي في التو ربنا بيسمع، لكن الاستجابة ممكن تتأخر. فالمرنم بيقول لنا بس اطمنوا ان انتوا ما انكم تصلوا ربنا بيصغي بيسمع. لا يمكن ان تكون الصلاة بلا ثمر. لذلك هنشوف استجابة الصلاة بقى في نهاية المزمور. هو في أول ما بيصلي هو بيطمننا أن ربنا سمع. طب إمتى بقى ربنا يستجيب؟ لما تيجي مواقيت ربنا. طب لحين ما تيجي مواقيت ربنا نستمر نحن في الصراخ لله، صوتي إلى الله فأصغى إلي. عشان كده كرر كلمة صوتي مرتين، صوتي إلى الله فأصغى، صوتي إلى الله فأصغى. يعني عايز أقول لك خلي فيه إيه؟ مداومة، فيه لجاجة في الصلاة. يا أحبة أبواب السماء تفتح تحت تأثير القرعات المتوالية. اسألوا تعطوا اطلبوا تجدوا اقرأوا يفتح لكم. لما نلح على الله في الصلاة استجيب. هو بيصغي بيسمع، بيسمع من أول ما أفتح، من أول ما أنوي إن أنا أتكلم مع الله اللي في قلبي ربنا سمعه أصغى إليه. طب عايزه يستجيب، ها؟ طب أقعد بقى إيه؟ صلوا كل حين ولا تملوا. بسبب الإلحاح، بسبب اللجاجة بتاعة المرأة، القاضي استجاب. لذلك أحدهم قال تأمل لطيف خالص، قال إن داود لما كان بيضرب على الكيثارة كان الروح الشرير بيترك شاول. شاول كان ينتبه روح شرير، كان داود يعزف له على الكيثارة فالروح ده يفارقه. كذلك الصوت اللي خالي من الشر في الصلاة، نمرة واحد الله يسمعه، نمرة اتنين يطرد الروح الشرير. نفس المعنى بتاع الآية دي كرره في الآية اتنين، قال في يوم ضيقي التمست الرب، يدي في الليل انبسطت ولم تخضر. في يوم ضيقي التمست، في الضيقة هو في حيرة، مش حاسس بربنا، مش مستشعر حضور الله، مش عارف يتصرف ازاي، زي واحد بيتلمس طريقه. في يوم ضيقي التمست الرب. طب هو بيبحث عن الله فرفع ايده بالصلاة، الوقت اللي نشعر انه في ضباب محيط بينا، انه الطريق مش واضح، بلاش نتسرع في التصرف وفي القرارات. لما نشعر ان احنا بنتلمس الطريق لا نقف طب نعمل ايه في الوقت دوت؟ في يوم ديك التمست الرب مش شايف، مش حاسس بيه، مش عارف اتصرف ازاي، شاعر انه قدامي ضباب، يدي في الليل انبسطت ولم تخضر. افضل بقى رافع ايدي كده بالصلاة لغاية ما ربنا ينور لي السكة اللي انا امشي فيها. المرتل في حال ضيق، طيب ايه معنى التمست الرب؟ محتار بيتساءل، هو ربنا نسانا؟ هو ربنا زعلان مننا؟ هو ربنا تغير تجاهنا؟ ماله ربنا سايبنا ليه؟ مالنا مش حاسين بحضور ربنا؟ فبيطلب المعونة، بيطلب الإحساس بمعية الله، بيطلبها بثلاث حاجات. لما نشعر أن الطريق ضباب قدامنا، السكة مش واضحة، بنتلمس كالأعمى الطريق. نمرة واحد، نرفع اللسان بالصلاة، صرخت لربنا. نمرة اتنين، يدي في الليل انبسطت. الإيد بقى هنا مقصود بها العمل الصالح، العمل اللي يرضي ربنا. نتلمس الله باللسان اللي بيطلب، نتلمس الله بالعمل الصالح، نتلمس الله بمداومة الصراخ. في يوم ضيقي التمست الرب، يدي في الليل. ده بيصلي بالليل وبيصلي ايه؟ وبيصلي بالنهار. طبعا ممكن ناخدها بقى كمعنى رمزي، معروف ان الليل تملي يشير للضيق، للتجارب، اوقات الضلمة. ايه اللي مطلوب؟ مطلوب ان احنا نفضل رافعين ايدينا بالصلاة لغاية ما ربنا يشرق في قلوبنا. انا عايز اقف هنا عند الآية، في يوم ضيقي التمست الرب. في الضيق حبايب ايه اللي احنا نطلبه من ربنا؟ إيه؟ نطلب ان يحل الضيق؟ لا، المرتل بيقول في يوم ضيقي عايز ايه؟ عايز ربنا نفسه. التمست الرب، ما طلبتش حل المشكلة، ما طلبتش نجاح، ما طلبتش راحة، انا طالب اتلامس مع ربنا، طالب حضور ربنا، طالب الاحساس بمعية الله. هو ده سر الفرح، مش الفرح ان الضيقات تتشال يا حبايب. لان يا ناس ممكن في فترة من الحياة، طبعا هي طبيعة الارض، ارض شوك وحسك، لكن فترة تلاقي فترة راحة، لكن ليه مش مرتاح برضو؟ متضايق، زهقان، شعر بملل، شعر بضجر. مش الراحة في انه ما يكونش فيه مشاكل، مش الراحة في غنى، مش الراحة في شفاء من مرض، مش الراحة انه الاعداء ينكسروا. الراحة في يوم ضيقي التمست الرب، الراحة في معية ربنا، في حضور ربنا. زي بيل فان بيقول كلمة لطيفة، بيقول لو واحد فقد منه شيء غالي، أب مثلا ابنه تاه منه أو ضاع، مستعد يخسر أي حاجة في سبيل أن يجد ابنه. أهو المرتل كده، مش حاسس بربنا، مش شاعر بحضوره، بيتلمس الطريق، بقول لكم زي الأعمى. طب إيه اللي أنا عايزه؟ أنا أخسر أي حاجة ربي، مش مهم المشاكل، مش مهم الضيقات، المهم أن أنا أستشعر حضورك، أحس بيك، ألاقيك. نفس المعنى لما بيقول يدي في الليل انبسطت، عارفين واحد فتح ايديه كده، يعني زي واحد قاعد مستني حبيبه عشان يحضنه. اهو ده وضع الصلاة حبايب. احنا لما بنصلي بنبسط ايدينا كده مثال الصليب، يعني معناه ايه؟ معناه ان احنا يعني رب احنا بندور عليك، احنا فاتحين احضننا كده، نفسنا ايه يعني؟ طبعا احنا مش هنحضن المسيح ده، احنا هندخل في حضن المسيح، بس يعني احساس بواحد يعني ايه مشتاق لحبيبه ففتح احضانه كده. اهو ده حال المؤمن في الضيقات، في التجارب، في برية العالم، مش عايز حاجة، انا عايز بس ايه اتلامس مع حبيبي. زي ما عروس النشيد خرجت علشان تبحث عن حبيب نفسه، ارأيتم من تحبه نفسي، في يوم ضيقي التمست الرب. المشكلة بقى في بقية الآية، يقول أبت نفسي التعزية، يعني النفس دي رفض كل التعزيات. ليه؟ لأن المشكلة موجودة، هي بتشكي ربنا، هي بتتلمس الله. طب أنت يا نفس لما صليتي مش متعزية؟ قالت لا مش متعزية. ليه؟ لماذا تأبي التعزية؟ قالت لأن المشكلة ما تحلتش. أبت نفسي التعزية. في نفوس أحبة طول ما المشكلة قائمة يرفضوا التعزية. أبونا يعقوب لما جابوا له قميص يوسف تحقق هل هذا هو قميص ابنك؟ فيقول الكتاب عن أبونا يعقوب فأبى أن يتعز. الأمر دوت لا يصيب الرجال فقط لكن أيضا النساء. رحيل تبكي على أولادها ولا تريد أن تتعز، أبى أن يتعز. إيه السبب؟ السبب إن رؤية العين شايفة في مشكلة، فطول ما المشكلة موجودة أنا رافض التعزية. طب ما ممكن حضور ربنا يعزيني، ممكن لا لا لا، أنا تعزيتي إن المشكلة للأسف ده ضعف إيمان، ده سلوك بالعيان. طول ما المشكلة قائمة أنا مش هتعز، أبى أن يتعز. في حين إن الحقيقة كانت بتتخطى رؤية العين. أنت يا ابونا يعقوب شايف قميص ابنك وبتأبى التعزية، طب وانت ليه مش راضي تعز؟ ده ابنك يوسف حي. لا أنا مش شايف، أنا اللي شايف قميص متعص بالدم، خلاص فأنا مش هتعز. أدي سلوك العيان. إنما سلوك الإيمان، الإيمان يرى ما هو أشد ثباتا ورسوخا وحقيقة من رؤية العين. خسارة أن أنا انحصر في المنظورات فلا أتعز. أيضا رحيل، ليه مش عايزة تتعزي رحيل؟ قالت أنا سمع صراخ الأطفال بتوع بيت لحم اللي قتلهم هيرودس. أيوة أنت سمع الصراخ فعلا، بس الحقيقة أنه المخلص لم يذبح من ضمن هؤلاء، المفروض دي تعزيك. حتى اللي اتقتلوا، طب ما هم دلوقتي بيعينوا مجد الله في السماء، دي الحقيقة. لا، لأنها انحصرت رحيل في رؤية العين فتأبى أن تتعز. بالضبط زي واحد مريض فملوش نفس يأكل، طب يا ابني الأكل مهم، الأكل ضروري، لا مش عايز يأكل. نفوسنا في الضيقة كده، طول ما هي ربط التعزية بحل المشكلة صعبة جدا. أبت نفسي التعزية، صعب جدا أحب أنه تعزي من يأبى أن يتعز. يعني هو في قرارة نفسه رافض التعزية، حلوا لي مشكلتي عشان أتعز. طيب المشكلة موجودة بس في تعزية، لا أنا مش عايز التعزية مهما نأتي به أو نأتي إليه بأنهار المواعيد الإلهية، لكن مش هنقدر نغصب الإنسان أنه يشرب. هكذا نفس الإنسان اللي بتأبى التعزية، نقول له وعود ربنا، نقول له كلمات الإيمان، طب انهل منها، اشرب منها فتتعزى نفسك. لا، طب اللي بيأبى أن يتعزى، طب احنا نعمل له ايه دوت؟ مهما نقول له وعود ما هو مش قابل. أبت نفسي التعزية ليه يا حبايب؟ تاني لأنه هذه النفس ربطت محبة الله بالظروف. اللي يعزيني ربنا بيحبني، طيب ما دي تعزيك؟ لا، طب ما دام بيحبني سايب المشكلة ليه؟ فيأبى التعزية لأنه رابط محبة الله بالظروف برؤية العين. طيب ايه موقف ربنا؟ قالوك يا حبايب الإنسان اللي بيتشكك في وعود الله، الإنسان اللي عنده هذا الشك، محبة ربنا له لا تتغير، ربنا بيحبه برضه، بس الشك ده مشكلته إن بيمنع عن نفسه التعزية. يبقى اللي بيأبى التعزية دوت، اللي بيرفض إنه يتعزى بوعود الله وبمعاملاته، ربنا مش زعلان، محبة الله له هي كما تتغير، لكن الشك اللي في نفس هذا الإنسان مشكلته إيه؟ مشكلته مش في ربنا، مشكلته أنه بيمنع عن الإنسان التعزية. توما شك في قيامة السيد، طب دي غيرت محبة المسيح له؟ لا، ما غيرت، بيحبه برضه وحيحلله مشكلته بس في الوقت اللي هو شايفه. طب أمال فين المشكلة هنا؟ المشكلة أن توما فضل تعبان طول ما هو رافض أن يتقبل بالإيمان خبر القيامة. فمشكلة الشك مؤلمة للإنسان مش لربنا، ربنا زعلان على الشخص اللي بيأبى التعزية. أبت نفسي التعزية، يا من قابل ناس أحب في ضيق تجارب، وساعات نفوسنا حبايب يعني خلينا نبقى صراحة مع بعضينا أو مع نفسينا كل واحد، إيه مرات كتير يبقى الواحد في ضيق وربنا يفكره بوعوده، إيه مش عايز أتعز، ماشي خدوا بالكم حبايب مش عايز أتعز. النوع ده بيبقى بالنسبة للمرشدين أو للأباء الروحيين بيبقى يعني نفسهم بتأن جواهم. ساعات نقعد مع ناس تلاقي ربنا مدي كلمة بقوة للتعزير، هو مش عايز يتعز. طب ربنا زعلان؟ لا ربنا مش زعلان منه، ربنا زعلان عليه، لأنه الشك دوت عدم قبول تعزيات الله، بكرر ثاني، ما بيغيرش من محبة ربنا للإنسان، لكنه بيمنع عن الإنسان التعزية. يكمل في الآية 3، أذكروا الله فأئنوا، أذكر ربنا فأئن. المنمم بيصلي بيذكر ربنا، طب مستني ايه وهو بيصلي وهو بيذكر ربنا؟ مستني ان ربنا يتدخل في الحال يحل له المشكلة. فلما ربنا ما تدخلش في الحال وحل له المشكلة فبدأ يئن، أذكروا الله فأئنوا. قبل ما كمل الرحلة مع النفس الحائرة ديت، احنا مرات كتير الجزئية دي في الآية بتبقى يعني لينا درس فيها، أذكر الله فإنه، إنه لما بفتكر ربنا إمتى بإن؟ لما يبتدي ضميري بداخلي يشتكيني، يبقى أنا بذكر ربنا يعني أنا بصلي. طب المفروض إنك بتصلي تبقى متعزي تبقى فرحان؟ لا، أنا بإن. ليه؟ لأن لما بذكر قداسة الله بقى إن، لأن شايف نفسي خاطي. لما بأذكر عدالة الله وأنا إنسان مدان أمام عدالة ربنا فبإن. لما بذكر إنه عينين ربنا كشف الأسرار فبشعر إن أنا عريان أمام الله فبإن، ضميري بيشتكيني. إزاي الله القدوس وإنت واقف تصلي دلوقتي وإنت الصبح عامل كيتو كيتو كيت، ولا من شهر ولا من سنة ولا من 3 أشهر من 5 أشهر عامل كيتو كيت؟ يبقى فيما أنا أذكر الله بإن، إيه سبب الأنين؟ إن ضميري بيشتكيني. طب إيه علاج دي يا أحبة؟ علاج دي تقديم توبة وقبول غفران ربنا. تقديم توبة، أنا بذكر ربنا بذكر قداسته افتكرت إن أنا خاطي، أقدم توبة. طب ربنا بيغفر؟ ربنا بيغفر، اقبل غفران ربنا ده، فلا يكون لنا ضمير الخطايا. أذكر الله فأئنه. يكمل بقية الآية، أناجي نفسي فيغشى على روحي. كلمة أناجي نفسي يعني قاعد بينه وبين نفسه يفكر في المشكلة، قاعد يلف في المشكلة في دماغه، أناجي نفسي. طب تكون النتيجة فيغشى على روحي، يجيني حالة إغشاء، حالة إغماء، حالة دوار، حالة ارتباك. واحد للأسف احنا مرات كتير نعمل كده حبايب، مرات كتير نقعد بيننا وبين نفسنا ونقعد نكتر في المشاكل، فتلاقي الواحد طعي نفسه بداخله زي واحد مغمى عليه. وناجي نفسي، طب ايه العلاج؟ العلاج حبيبي بدل ما تناجي نفسك ناجي ربنا، بدل ما تقعد تكتر في المشكلة بينك وبين نفسك انقلها ربنا. طب ده انت يا مرتل، ما انت بديت المزمور عبرت عن احزانك لله في الصلاة، طب المفروض انك لا تئن نفسك بداخلك خلاص. مش انت صليت؟ مش انت اشتكيت المشكلة لربنا؟ طب ليه بتئن من كتر الانين؟ يعني اصبحت نفسه لا تقبل الحياة. فيغشى على روحي يعني واحد خلاص يعني رافض الحياة. ياما مواقف يا حبايب، ياما مواقف نمر بيها، تجارب ضيقات مشاكل، عاوز أقولك حتى خطايا، من كثرة الاقترار فيها للأسف تلاقي واحد طول النهار قاعد بينه وبين نفسه وقاعد يراجع، أنا حصل لي وأنا جرالي والناس قالوا والمشكلة ومرضي وضيقتي والتجربة وبابا بيعمل وماما بتعمل، تكون النتيجة فيغشى على روحي، يصاب بحال إعياء. يبقى غير راغب زي ما بقول لكم في الحياة. طب الصح ايه؟ لا الصح ان انا اقول كلمات المزمور 42، لماذا انت منحنية يا نفسي، لماذا تأنين في ترجي الله، لاني بعد احمده خلاص وجه الهي. اقول لنفسي كده، لماذا انت منحنية يا نفسي، مالك يا نفسي قاعدة كده تجيبي في الهموم وتشيلي، فكسرتك الهموم حنتك. اسمعي يا نفسي كلمة المسيح، يا امرأة، المرأة المنحنية، كوني محلولة من ضعفك. فانتصبت. اول ما انتصبت شافت مين؟ شافت المسيح. طب ليه كانت منحنية؟ ما منحنية بصة في التراب. ليه بصة في التراب؟ لان جايبة المشاكل والخطايا والهموم وحطها فوق دماغها، انا وظروفي ودنيتي وناسي وبيحصل لي وبيجرى لي. لماذا انت منحنية يا نفسي؟ ليه بتزعجيني يا نفسي؟ طب ايه اللي مطلوب؟ لا ترجي ربنا، ارمي ملقين. كلمة ملقين دي على فكرة في اليوناني مدحرجين. ليه؟ لانه ملقين كل همكم عليه، نفسه شايل الهم فمنحنية، ففيما هي منحنية شايفة المسيح جنبيها. طب اللي مطلوب ايه؟ اروح اعمل كده بس، اميل كده، يروح الهم نازل من عليها متدحرج. ملقين اهي مدحرجين، نازل من على كتافي رايح للمسيح. وناجي نفسي فيغشى على روحي. في الحقيقة الآية دي بقى في الترجمة السبعينية يعني العكس تماما، بس هقول لكم العكس ده جه منين. انه حد كان بعت لي كده من فترة انه التراجم المختلفة مرات كتير بتبقى المعاني عكس بعضيها. لا انا هقول لكم هو المعنى هنا عكسه تماما، بس هقول لكم ايه السبب. الآية دي في السبعينية في اليوناني، ابت نفس التعزية اذكر الله فأئنه. كلمة أئن دي فأبتهك، ده العكس تماما. أبت نفس التعزية، نفس مش عايزة تتعز. طب تعمل ايه؟ أذكر الله، رحت لربنا، صليت لربنا، افتكرت ربنا، فابتهكت. أولا نتأمل في الآية في السبعينية، وبعد كده هقول لكم ليه السبعينية الكلمة العكس تماما. أذكر الله فأبتهك، زي بالظبط طفل في مشكلة في ضيقة أو يعني متألم، هي دي مشاكل الأطفال يعني أو ضيقتهم، موجوع، فمهما الناس يقعدوا يطبطبوا فيه ما فيش، ما يقبلش إنه يهدى. أول ما يشوف بابا راح ضحك. أبت نفس التعزية، الناس قاعدين يعزوني معزوم وتابعون. أذكر الله، أول ما بدأ يفتكر ربنا فابتهك. أول ما حضر ربنا ده اللي فرح النفس ديت، لأنه ما فيش تعزية إلا في الله. صدقوا حبايب فتي، صدقونا اخواتي، مش التعزية ان الظروف اللي انا فيها تتغير، مش التعزية انه الناس اللي مضايقيني دول ينزحوا من سكتي، لا، لانه في ناس ما عندهمش المشكلة اللي انا بعاني منها، ما عندهمش اللي بيعندوهم دول، لكن رغم كده برضو مش متعزيين، لانه مش ده سبب التعزية. امال التعزية مصدرها مين؟ اذكر الله فابتهك. التعزية مصدرها ربنا. طب بقية الآية في السبعينية برضو، وناجي نفسي فيغشى على روحي. يغشى على روحي يعني أصير زي واحد سكران. عارفين واحد يعني دايخ، يعني مش دريان. من تعزيات الله أصير كما في حال سكر روحي، من كتر ما ربنا معزين عامل زي واحد كده ايه متدروخ، مش عارفين اللي بيبقوا فرحانين بحاجة تلاقي يعني تصرفاته تكاد تكون يعني ايه غير متزنة في عينين الآخرين، ده من شدة فرحه. فالنفس دي من شدة تعزية ربنا صارت كما في حال سكر. طب نرجع بقى يعني الآية عكس تماما اللي ما هي في البيروتية. طب ازاي في السبعينية ترجموها كده؟ في الحقيقة السبب ان كلمة يغشى في العبري، اللمز ده في العبري يحتمل معنيين، يحتمل يأس أو اشتياق، يعني حالة انفعال نفسي شديد. فممكن الانفعال النفسي الشديد ده نترجمه يأس، وممكن نترجمه اشتياق. فلذلك لما جاءوا في السبعينية خدوا الكلمة تحتمل المعنيين أصلا. يبقى إذن يا حبايب لما بيبدو أنه في اختلافات في بعض التراجم من ترجمة الأخرى، لأن الكلمة في أصلها ممكن يكون لها أكتر من معنى، فممكن اللي بيترجم عايش في حال روحي معين فشاف الكلمة دي المعنيين صح. هنا العبري شايف ان دي بتتناسب اكتر مع حال المرنم، لانه خصوصا انه بعد ما هنكمل في بقية المزمور لا ده هو لسه في حال الحزن وفي حال الحيرة، فخد الجانب اللي هو اذكر الله فأئنه. طب كلمة فغشى على روحي لا تعمل معنى اخر، الانتعاش الروحي فخدها ان انا اذكر ربنا فابتهج اناجي نفسي، فتصير نفسي في حال دهش روحي في حال بهجة روحي زي واحد سكران. فما ننزعجش حبايب لما نلاقي وفي التدبير الروحي الاثنين صح، انسان بيفتكر ربنا فيئن ليه؟ لانه انا افتكرت ربنا بس ربنا ما حلليش المشكله فانا طالع من الصلاه بئن، وفي انسان تاني يذكر ربنا فيبتهج ان انا دخلت طرحت مشكلتي قدام ربنا وعملت زي حنة فلم تكن بعد مكمدة. طب وانتي داخلة تصلي ان ربنا يديك ولد، انتي ما خدتيش ولد، قالت لا انا واثقة خلاص انا صليت لربنا. ففي التدبير الروحي في الحقيقة احنا فينا الجانبين دول، لذلك ما فيش اي مشكلة خالص انه الاية ممكن تترجم بالمعنى دوت وممكن تترجم بالمعنى التاني. سلاء وقفة موسيقية طبعا امام هذه النفس المتألمة، أمام هذه النفس اللي مش عارفة تعبر عن دقيقتها لله، مفيش كلام غير أنه وقفة موسيقية. كنت بسمع النهاردة كده لقيت على النت ولد صغير طفل كان بيعزف قطعة موسيقية بمناسبة التذكار بتاع إبادة الأرمن. النغمة نغمة يعني تدل على حال انكسار وحزن شديد، ففعلا مناسب أمام حالة هذه النفس اللي بتقبل التعزية اللي منحنية اللي مثقلة اللي يأست من الحياة، هي هنا بقى وقفة موسيقية. يعني يمكن الكلمات ما تعبرش عن مرارة النفس ديت زي ما نسمع اللحن الموسيقي دوت، عبر عما تجتاز النفس من جروح. فكان فعلا يعني حس روحي سامي انه هنا تبقى في وقفة موسيقية نغمة، بالتأكيد هي كانت نغمة حزينة جدا تتناسب مع حال المرنم دوت. يكمل في الآية 4، أمسكت أجفان عيني. يعني تصوروا كده واحد مسك جفن عينه كده ورفعه ما بعرفش ينام من شدة حيرة النفس ديت، من شدة ما هي قاعدة تفكر في المشكلة وفي ظروفها، من كثرة الأسئلة بداخل نفسها، من كثرة حيرتها، وربنا سابنا وربنا تركنا، طار النوم من عينيه كأني واحد مسك جفون عينه كده عايز يغمض عينه مش عارف. أمسكت أكفان عيني. أكتر حاجة حبايب بتريح الإنسان النوم، أكتر حاجة، ما فيش حاجة في الدنيا تدي للإنسان راحة زي النوم. تدبير الله عجيب ربنا، هو فعلا يعني حتى الإنسان بينفصل شوية عن الواقع بتاعه، بينفصل عن مشاكله، الخلايا بتاعت الجسم بتتجدد، قوى النفس بتتجدد، لذلك فعلا المزمور قال المعطي أحبائه نوما. طبعا حبيب الرب يسكن لديه آمن، يديره ربنا سلام فينام. النوم دوت يدي راحة للإنسان ما تقدرش المسكنات الطبية أن تدهوله، حتى لو نجموه بالبراشيم برشام يعني ما برضو بيقوم تعبان. يعني تجربة صعبة جدا ان يصل الحال بالنفس ان من شدة حيرتها، بقول لكم نفس في حيرة، اختبار روحة حبايب اجتازه المرنم، وتقريبا ما فيش نفس سلكة في الطريق الروحي الا لما في يوم او في اخر بتجتاز ذات المشاعر زي ما قلت في المقدمة. فوصل الحال بيها امسك أكفان عيني، طار النوم من عينه. انزعجت فلم أتكلم، بيوصف حاله من كتر الانزعاج مفيش كلام يعبر عن اللي بيعتمل داخل نفسي. انزعجت فلم أتكلم، لساني عاجز عن النطق. عارفين صحاب أيوب؟ صحاب أيوب أول ما راحوا وشافوا اللي فيه أيوب يقول لك قعدوا 7 أيام صمتين، أي تنطبق عليهم الآية انزعجت فلم أتكلم. لما شفنا المصيبة مفيش كلام قادرين نقوله. بتحصل يعني تروح تتقابل مع إنسان في تجربة مفيش كلام طالع، ساكت مش عارف تتكلم. انزعجت فلم أتكلم. يبقى لم أتكلم تحتمل أنه ما فيش كلام يعبر عن المشكلة والحيرة اللي هو فيها، أو كتم في نفسي، كتم في نفسي. أسبوع كده ولد من الشبان عمل حادثة، فالدكتور بينصح الأقارب والأحبة خلوه يعيط، عودوا معي خلوه يعيط كتر الصدمة. الولد ما في حال تبلد، انزعجته فلم أتكلم، لكن يعني كاتم في نفسه. يمكن لو عيط، يمكن لو اتكلم تهدى نفسيته. على صعبة، بس بقول لك أحبائي، موضوع علينا دم دونت في كلمة الله، موضوع علينا بنكتزها. على رأي مال المزمور، تعبت في تنهدي، تعكرت من الغضب عيناي. طيب أمام الحالة الصعبة اللي وصلت لها النفس ديت، اللي لعلي أكون يعني قدرت يعني أشير ولو من بعيد، لكن لم تدرك نفس فينا حال نفس المرنم ما لم تكن هي نفسها قد جرحت بهذه الصياط. يعني لا يمكن كلمات أقدر أقولها أصور ليكم ما لم يكن إحنا اكتزنا ده فعلا. طيب موقف النفس بقى لما وصل للحالة الصعبة ديت، يقول في الآية 5، تفكرت في أيام القدم السنين الدهرية. عندما نفقد التعزية في الحاضر نبحث عنها في الماضي. النفس البشرية كده، ده مش منهج روحي، لأنه هنشوف أنه فيما هو يتذكر الماضي مش متعزي، لكن فعلا مرات كتير كده عندما نفقد التعزية في الحاضر نبحث عنها في الماضي. تفكرت في أيام القدم السنين الدهرية. إمتى ده يبقى صح؟ لو أنا هتذكر معاملات الله فأتعزى، لكن أبقى في مشكلة، فقدت مثلا إنسان، أو في حال سقوط روحي ففقد التعزية فأبحث عنها في ذكريات الماضي، لا دي هنا دي ده 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 أمر غير ممدوح إطلاقا. دي نفس بتجلد نفسها بذكريات الماضي، أو تفتكر بقى زمان ولما كنا وبنروح وبنيجي، لو مثلا إنسان مش موجود معايا، أو إن أنا في حال ضعف، يا فين زمان لما كنت بصلي، لما كنت بروح كنيسة، لما كنت بخدم. لا 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 لا، دي كل مثل هذه التذكرات، يعني دي محبطة للنفس. لكن أتذكر معاملات الله كما أتشدد، هو ده الأمر الإيجابي. هنشوف النفس دلوقتي ديت بتاعت المرنم بتجتاز أني وضع، بس أنا عشان أنا لما قلت لما بنفقد التعزية في الحاضر نبحث عنها في الماضي، يعني هذا الأمر ممكن يكون ممدوح وممكن يكون مذموم على حسب ما أنا شرحت الموقفين. يعني إيه اللي حصل مع النفس ديت؟ بتقارن الحاضر بتاعها بالماضي. زمان كان ربنا بيعمل معانا، وكان ربنا ناصرنا، وكان ربنا واقف مع شعبه، لكن الحاضر ربنا تركنا، ربنا سيبنا. وسيلة للتعزية للخروج من حالة الحزن، إنه مرات كتير نلتقط من نار مذابح الأمس كيما ننير طريق اليوم. روحيا حلوة، مرات كتير أنا في حال ضيق، في حال ألم، في حال تخلي، أجيب من نار مذابح الأمس لما كان بالأمس القلب متوهج بمحبة الله والإحساس بمعية ربنا. أجيب الذكريات دي مش علشان تأم نفسي فيها، لا، دي علشان تصير هي لي نور ينير لي في ظلام اليوم. حلو، شيء ممدوح. بارك يا نفس الرب ولا تنسي جميع حسناته. حلو حبايب، نتعلم الدرس الروحي دوت، إنه لما نبقى في ضيق، لما نبقى في ألم، لما نبقى في تجربة، نلتقط من نار مذابح الأمس، نسترجع معاملات الله القديمة، مش عشان تتحصر نفوسنا، مش عشان تأن نفوسنا فينا، مش عشان تصعب نفسينا علينا، لا، ده علشان تبقى هي النور اللي ينير لينا في الحاضر. تفكرت في أيام القدم السنين الدهرية. طب كان حالك إيه لما تذكرت الماضي؟ يقول في الآية 6، أذكر ترنمي في الليل. يا لذيذة، مؤتي الأغاني في الليالي، زي ما قال سفر أيوب. لما افتكرت زمان أذكر ترنمي في الليل، ده أنا قبل كده مرت بي دقات، وفي الدقات دي كنت بأرنم للرب، أبتهج بإله خلاصي. أذكر ترنمي في الليل، ياما مريت بدقات كنت متعزي، كنت فرحان، كنت بغني، كنت بسبح مع بولس وسيلة في نصف الليل. أذكر ترنمي في الليل، مع قلبي أناجي وروحي تبحث. بدأ يناجي قلبه بس في نوع من الحيرة، إنه لما قعد يتذكر معاملات الله في الماضي وإزاي كان متعذب الله في الماضي، فبدأ بينه وبين نفسه يقول الله طب وما إيه اللي إحنا فيه دوت؟ ما كنتش ربنا سابنا؟ ما كنتش ربنا زعلان مننا؟ أو أبحث في وعود الله لعلي أجد في أنهار المواعيد الإلهية ما يعزي نفسي. أبحث ممكن أخذ المعنيين. أذكر ترنمي في الليل مع قلبي أناجي، بناجي قلبه في حيرة، ليه حصل كده؟ ليه زمان لما كنا في الدقات كنا متعزيين وكنا بنغني، طب ليه النهاردة في الدقيقة مش متعزيين؟ مع قلبي أناجي وروحي تبحثوا. قاعد أدور، يا إما بدور على خطية ممكن أكون أنا عملتها وتكون هي دي سبب أن أنا مش متعزي النهاردة، أمر ممدوح. يا إما أن أكون بدور في وعود الله لعلي أجد وعد تتشدد بي نفسي، شيء ممدوح أيضا. يمكن وأنا قاعد أدور بأبحث مع قلبي أناجي وروحي تبحث، مسكت كتاب كلمة ربنا وقعدت أدور فيها، لقيت الوعد أنت عبدي اخترتك ولم أرفضك، لا تخف لأني معك، لا تتلفت لأني إلهك، قد أيدتك وأعنتك وعضدتك بيمين بري. حلو ان نفس ايه تقعد تدور في كلمة الله على وعد، كل كلمة فيبرأ الغلام. مين الغلام؟ نفسي. كل كلمة فتبرأ نفسي. طبعا شيء ممدوح ان يكون ده حصل. عايز اخد منها درس روحي قبل ما اكمل حقيقة بقى ما حدث مع هذه النفس فعليا. هي في ألم، تذكرت الماضي فافتكرت ان في الماضي كانت بتبقى متعزية، فبدت تدور جوه نفسيها، يا ترى في خطية، يا ترى في حاجة متعالى ربنا، بتدور على وعد. طب ايه اللي حتصل ليه نفسي بعد كده؟ حركينها دلوقتي، بس عايز اخد درس من الآية بقى. اذكر ترنمي في الليل مع قلبي أناجي وروحي تبحث. كتيس جروم يقول حلو ان النفس دي في الليل لا تبحث سوى عن الله وعن وعود ربنا وعن تعزية ربنا. الليل اللي بالنسبة للآخرين إمة للراحة أو للشهوة، فلهذه النفس الليل ديت بتبحث في معاملات ربنا وفي كلمة الله وفي وعود ربنا. يبقى احنا لغاية دلوقتي ملخص حالة النفس، مشكلة الإنسان ده قلنا مشكلته مع نفسه ومشكلته مع ربنا. الآية واحد لغاية ستة دي مشكلته مع نفسه، مشكلته مع نفسه نمرة واحد إنه في الضيق قاعد يتذكر زمان، وزمان كنا متعزين ودلوقتي مش متعزين، زمان كان ربنا معانا ودلوقتي ربنا مش معانا، ففي حال حيرة بيحاول يطلع بدرس. طب ايه اللي وصلنا لكده؟ هل في حياتنا حاجة مزعلة ربنا محتاجة توبة، محتاجة تغيير؟ لما طولت الحكاية، لما المشكلة امتدت بيها، لما طال الزمن قاعدة مستنية وتكتر في الماضي، وكنا حلوين، طب احنا دلوقتي مش حلوين، طب ايه السبب؟ احنا زعلنا ربنا في حاجة؟ طب ما جايز الموضوع الفلاني، طب قدمت التوبة، طب الموضوع لسه ما تحلش، طب وجدت وعد في كلمة الله، طب مسكت في الوعد، طب برضو المشكلة ما تحلتش. لما الحكاية طولت بدت تتحول المشكلة من مع نفسها إلى مع ربنا. يبقى إذن النفس هنا واخدة الجانب السلبي شوي. خدوا بالكم بقى في التدبير الروحي بيحصل كده، تيجي مشكلة بقى إن متضايق مضغوط، بس في بداية المشكلة أفضل إيه زي ما بقول لكم بأكتر بذكريات الماضي. افتكرت زمان أذكر ترنمي في الليل، افتكرت يا مرت علينا دقات يا نفسي وكان ربنا معزينا وكنا متقوين والدقيقة خلصت. طيب افتكر يا نفسي ايه اللي انت عملتيه دلوقتي مزعل ربنا، امسك يا نفسي في الوعود. وهذا النفس تصبر في نفسها، تقوي في نفسها، تشدد في نفسها، لغاية ما تجتاز هذا الليل. لما الحكاية طولت فبدت تتحول المشكلة مع ربنا. بصوا بقى ايه اللي حصل، بدت توجه لربنا اربع اسئلة، كلها اسئلة عدم ايمان، كلها اسئلة حيرة. يبقى النفس هنا بقى واخد الجانب الايجابي اللي احنا كنا بنشرح الاثنين، الايجابي والسلبي. لا للأسف هي واخد الجانب السلبي، هي كانت قاعدة تشدد في نفسها على امل ان المشكلة تخلص. طب طال الزمن وما خلصتش المشكلة، فبدت بقى تتشكك في معاملات الله. بصوا في الآية 7، هل إلى الظهور يرفض الرب ولا يعود للرضا بعده؟ لغاية امتى؟ هو ربنا حتى رفضنا كده على طول؟ هو خلاص ربنا العلاقة ما بيننا وما بينه مش هترجع تاني؟ هيفضل حاجب وجهه؟ احنا زمان ياما أصابتنا ضيقات مثل هذه، بس الحكاية قعدت فترة وانتهت. المرة دي الحكاية طولت، ما كنش ربنا تركنا. هل إلى الظهور يرفض الرب؟ هو ربنا حيبا سيبنا للنهاية ولا يعود للرضا بعده؟ زمان كنا عايشين في رضا ربنا، شعرين ببركته، شعرين بحضوره، وخلاص ربنا لم يعد يرضى عنا. وكأن لسان حال النفس الكلمات اللي ترنم بها أساف فيما سبق، لماذا رفضتنا يا الله إلى الأبد؟ لماذا يدخن غضبك على غنم مرعاك؟ أو هنفضل للأبد في الحال اللي احنا فيه دوت؟ بتتساءل النفس، هل ستعود الشمس للشروق مرة أخرى؟ ولا خلاص قد أطبق علينا ليل أبدي؟ هل إلى الظهور يرفض الرب ولا يعود للرضا بعده؟ هنفضل كده على طول؟ هل ربنا سيبنا زعلان مننا كده؟ هل سينتهي ليل الشتاء الطويل ونتنسم نسمات الربيع؟ ولا الحكاية نفس في حيرة؟ طب ده سؤال عدم إيمان، هل إلى الظهور يرفض الرب؟ لأنه كلام الإيمان بيقول لعل الله رفض شعبه، حاش لا، مش مفروض يا نفسي كنت تقولي الكلام دوت. لكن ده سؤال فيه نوع من عدم الإيمان. لما يصيب النفس إحباط مثل هذا، إنه ليس هناك نهاية ليوم الجمعة وتوجد إشراق لحد القيامة، ليس هناك نهاية لليل الشتاء الطويل، هل إلى الظهور يرفض الرب؟ لا، ده سؤال عدم إيمان. لأنه بولس قال لنا ألعل الله رفض شعبه؟ لا حاش، ممكن يكون الوقت لسه ما جاش، ممكن يكون لسه ما تعلمناش الدرس، لسه ممكن تكون لسه النيران لم تنقي النفس كما يجب أن تكون التنقية. لكن يكتاز في نفسي هذا السيف إنه ربنا رفضني إلى الأبد؟ لا. أدي أول سؤال في عدم إيمان. طب السؤال الثاني، هل انتهت الآية 8، هل انتهت إلى الأبد رحمته؟ وخلاص ربنا لم يعود يرحمنا؟ لم نتمتع بمراحم الله بعد كده؟ خلاص، طب احنا غلطنا يا ربي، طب يعني فين رحمتك؟ انت خلاص لم تعد ترحم؟ رد الإيمان، طبعا دي كلمات عدم إيمان، انه النفس تشك في مراحم الإلهية. كلمات الإيمان مزمور 103، أما رحمة الرب فإلى الدهر والأبد لخائفيه. لكن هو سؤال عدم إيمان. تكمل النفس، انقطعت كلمته إلى دور فدور، خلاص ما عادش ربنا بيوصل لنا كلمته، ما عادتش وعود ربنا بتؤثر نفوسنا، بقى الكلام بتاع ربنا ده مش لي، لا الوعود دي مش لي. انقطعت كلمته، لم تعد النفس تتعزى بكلمة الله، لم تعد تجد في كلمة الله بلسان لجراحتها، فبقى لسان حالها انقطعت كلمته إلى دور فدور. طب في ربط ما بين انتهت مراحمه وانقطعت كلمته؟ طبعا، ما هو انتهت مراحمه إنه لم يعد يرحمنا بسبب خطايانا. طيب مدام ما فيش رحمة وما فيش غفران، لذلك لم نعد نتمتع بتعزية كلمته. انقطعت كلمته إلى دور فدور، أيضا هذه رسالة عدم إيمان من النفس، لأن كلمة ربنا بتقول إن كلمة الله لا تسقط، معلمنا بولس الرسول في رومية صاحب 9، كلمة الله لا تسقط. الله ليس إنسان فيكذب، فما يصحش إن النفس تقول انقطعت كلمته إلى دور فدور، خلاص الوعود اللي في الإنجيل دي مش لينا، دي ربنا مش هيحققها لنا، أهو كلام. لا، كلمة الإيمان يا رب كلمتك دائمة في السماوات وإلى الأبد. كلمة ربنا بتقول إنه وعوده فيها النعم وفيها الأمين، فمن يستسلمش لتشكيكات سهام حبايب نفس في حيرة، وانتهز الشيطان هذه الحيرة زي ما شفناه في الأول، فبدأ بيرمي عليها بقى سهام الإيه؟ سهام الشك. طيب سهم آخر في تساؤل آخر بتسأله النفس دي في الآية 9، هل نسي الله رأفة أو قفص برجزه مراحمه؟ كلمة قفص يعني منع، برجزه يعني بغضبه، يعني غضبه علينا منع عننا المراحم. هل ربنا يعني خلاص غضب علينا لهذه الدرجة أنه لم يعد يرحم شعبه، لم نعد نتمتع برأفات الله؟ لذلك حبقوك في حيرة قال له الكلمة دي، قال له في الغضب أذكر الرحمة، هو وقت الغضب ما ترحمش؟ يعني اكتازت مثل هذه الشكوك ولو لقليل نفس حبقوك النبي. هل نسي الله رأفة أو قفص برجزه رحمته؟ طب دي كلمات عدم الإيمان. طب كلمات الإيمان، قريت تأمل لطيف للقديس أمبروسيوس يقول بص رأفة ربنا، يقول إيه؟ كل من يعترف به قدام الناس أعترف به أنا أيضا أمام أبي. طب بقيت الآية، كل من أنكرني، لا قال ومن أنكرني قدام الناس أنكره أنا أيضا. في البركة الكل، لكن في التهديد ما قالش كل، في رأفة أكتر من كده، يعني عايز يقول إن حتى من أنكروه مش كلهم سينكرهم أمام الآب، في رأفة أكتر من كده. ولذيذ القديس أمبروسيوس قال عشان ربنا يأكد المعنى دوت كرر نفس الأمر، وهو كل مع البركة وما ذكرهاش في التهديد، إنه قال نفس الآية بذات الألفاظ ذكرت في متى 10:32-33 وفي لوقا 12:8-9 في الموضعين قال كل من يعترف به، وفي النص الثاني من أنكرني. هل بعد هذا يا أحبة نفسي يحق ليها إنها تقول إن ربنا نسي الرأفة؟ هل نسي الله الرأفة؟ مراسي أرمية، إنه من إحسانات الرب إننا لم نفنى لأن مراحمه لا تزول فهي جديدة كل صباح. ما يصحش يا أحبة إن إحنا نسمح للشيطان إن يرمي نفوسنا بهذا السهم وهو اليأس من المراحم الإلهية. قالت صهيون قد تركني الرب وسيدي نسيني. ربنا قال لهم هل تنسى المرأة رضيعها فلا ترحم ابن مطلع حتى هو لا ينسي، لكن أنا ما بنساش، هو وزع على كفي خرجك. فكلمات عدم إيمان يا أحبة، ما نسيبش عدو الخير يرمينا بالسهام ديت حتى في حيرتنا، حتى لو المشكلة طولت، لا احنا واثقين انه ربنا له مواقيت. هل نسي الله الرأفة؟ بصوا ملخص الأسئلة، أربع أسئلة النفس دي بتسألها في عدم إيمان، أو أقدر أقول أربع سهام قدر الشيطان يصيب بها هذه النفس. نمرة واحد في الآية 7، هل إلى الظهور يرفض الرب؟ السؤال الثاني في الآية 8، سؤالين، هل انتهت إلى الأبد رحمته؟ السؤال الثاني، هل انقطعت كلمته إلى دور فدور؟ رابع سؤال، هل نسيها الله الرأفة؟ في الحقيقة أحب هذه التساؤلات اللي الشيطان بيحارب بها النفس في وقت تجربة، في وقت الضيقة، في الوقت اللي بيبدو فيه إن الله قد تباطأ عن وعده، تذكرنا بأول سؤال سئل في الوحي أو في الكتاب المقدس. كان سؤال مين؟ كان سؤال إبليس للمرأة، أحق أول سؤال، أحقا قال الله لا تأكلا من كل شجر الجنة؟ ده يعني البدايات هي اللي بتعرفنا السكة. ففي سفر التكوين لما بنشوف البداية بنعرف المنهج بتاع الأسئلة، أو الأسئلة، أسئلة الشك، أدي مصدرها إبليس. أول سؤال سأله. لذلك السؤال الثاني في كلمة الله كان سؤال ربنا لآدم، فنادى الرب الإله آدم قائلا أين أنت، وأسمع آدم الوعد بالخلاص، عشان يبقى دوت الرد على الأسئلة اللي الشيطان بيشكك بها نفوسنا. هنا جاءت وقفة موسيقية سلاح فعلا. صار حبايب لو ربنا يعني لم يعد يرحم، يا نهار أبيض، يا نهار حبايب، ده لو لحيظة زي ما ربنا يرفع مراحمه عن الأرض. تخيلوا لو اللي بيقولوا المرتل دوت بيحصل. لكن للأسف مرات كتير احنا ده بيحصل معانا زي ما بقول لكم بسبب طول التجربة. ايضا في السلا دي حلو ان احنا نطلع بدرس، ان احنا ما نحكمش على محبة ربنا تبعا للظروف اللي بنمر بيها. لا احنا شفنا في بداية الكلام البكرات الكبيرة اللي بتتحرك، احداث في الارض، لكن عناية ربنا وضبط ربنا فوق الكل. بس يكفي ان المنظر ده الرؤية دي تبقى قدام عينينا. ما هو حسقيال كان عند نهر خبور في السبي، وشايف الذل وشايف التعب اللي احنا فيه، فاحتار فين ربنا، وربنا يسيبنا ليه في حمارين البقرات دي. قال له احداث كتيرة بتحصل في الارض، ما تخافش، انا ايه، انا طب فوق كل دوت سيد الرب. كمل في الآية 10، فقلت هذا ما يعلني، سر يعني ان انا سر علتي، مكمن علتي، سر تعبي. فقلت هذا ما يعلني، ايه سر تعبك؟ تغيرت يمين العلي. سر تعبي، بصوا احساس المرنم، احب بصوا احساس النفس، ان يمين ربنا ايده اللي كانت زمان بتسندنا اتغيرت. ده مش بس لم تعد اليوم تسندنا، لا دي اليوم تريد ان تسقطنا. تصور بقى وصل الحال الارتباك بالنفس ديت. فقلت هذا ما يعلني، تغيرت يمين العلي. كلمات عدم ايمان، لكن كلمات الايمان تقول ان يمين العلي تغير كل شيء وهي لا تتغير. ربنا ما هبات الله وإحساناته أحبة هي بلا ندامة. فقلت هذا ما يعلني، صار أحبة لما النفس تصل إن بدت تستشعر إن ربنا عدوي، إنه إيده اللي كانت سندني ده النهاردة إيده اللي بتوقعني. يا نهار، لهذه الدرجة استسلمت النفس ديت لسهام الشك اللي بيلقيها عدو الخير. طيب إحنا أحبة إن أصابتنا هذه السهام، عايز نحط في ذهننا ثلاث حاجات. الحاجة الأولانية إنه ربنا أمين لا يتغير، وإن كنا غير أمناء، لو إحنا متقلبين، لكن هو يظل أمين لا يقدر أن ينكر نفسه، هو طبع الأمانة ليس عنده تغيير ولا شبه ظل دوران. مهما حب الادعاءات تحصر، اعرفوا إن الله أمين لا يتغير. نمرة اتنين، مهما تقابلنا الضيقات، حلو ان انا اعرف ان ربنا قبل ما يساعدني كان عارف ان انا هيجي وقت وحكتاز هذا الشك، ورغم كده ساعدني. يبقى انا مش مرفوض من ربنا. حبايب احنا كبشر، انا جاي اعمل احسان مع واحد، بعد فترة الاقي اساء لي، يا ريتني ما كنت عملت معاه. لا، معلومة منذ الازل عند الرب جميع اعمال، ما عارف، عارف ان انا في يوم معين حكتاز هذه الشكوك. طيب قبليها كان معزيني ومساعدني، يبقى ده راجع ايه؟ ده راجع لصلاح ربنا. لذلك تقودنا للدرس الثالث، اوعوا يا احبه تظنوا ان معاملات الله معنا راجعه لتصرفاتنا، معاملات ربنا معنا راجعه لطبيعته. حطوا دي يا احبه في ذهنكم، اوعوا ننسى ان معاملات ربنا راجعه لطبيعته مش لافعالنا. ربنا فاعل، ما بياخدش رد فاعل. ربنا بيعمل تبعا لصلاحه، تبعا لمحبته، تبعا لابوته، تبعا لرأفاته. مش انت عملت كده هروح انا مغير، لا، الله غير مجرد بالشرور. هو ما يعرفهاش، دي شرور لا تجرب الله، لان الله كلي الخير، كلي الصلاح، كلي النور. اصله احنا اللي بيتعبنا ايه؟ انا شويه تعزيت وفرحت بربنا وشفت ايد ربنا، جيت بعد كده اكتست في الضيقه اللي اكتزيتها نفس المرنم ديت، فلما عدت افتكر ذكريات الماضي تلاقينا انا غلطت، فلما انا غلطت ربنا بيغير طريقته معايا. لا لا، ربنا عمره ما بيبقى يعني له ردود افعال، ربنا هو الفاعل. معاملات ربنا مش علشان انت كنت حلو انا عملتك حلو، جيت انت لخبطت راح انا عاملك وحش، لا، انا بعاملك مش تبعا لتصرفاتك، انا بعاملك تبعا لطبيعتي. يا حبايب يا لو دي تستقر داخل نفوسنا، هو ده اللي يحمي الانسان من حروب الشك ديت. اقف بقى عند تغير يمين العلي، يمين العلي يمين الله هو الابن. قديس جروم قال تأمل لطيف، قال ما لم يتغير يمين العلي إذ لبس جسدا ما كناش هنتمتع بالمراحم الإلهية. لكن لألا يفهم إن اللاهوت يتغير، فراح ردد القديس إغريغوريوس النيسي قال إيه كلمة تغير أقصد إيه؟ لا، طبيعة الله ما فيش فيها تغيير، وحتى لما تجسد الله لم يتغير، ظلت طبيعته الإلهية كما هي. فيوضحها القديس إغريغوريوس إيه التغير المقصود؟ إنه تنازل وتجسد، لكن طبيعة الله ليس عنده تغيير، حتى بعد التجسد الله لم يتغير. الله طبيعته، طبيعة ربنا روح بسيط مالك كل مكان، عارف كل شيء، قادر على كل شيء، أزلي أبدي، دي ما تغيرتش. كل ما في الأمر إن هي اتحدت بجسد، لكن ظلت الطبيعة الإلهية لا تتغير. البعض بقى شرحها بمعنى تاني، تغير يمين العلي، التغير بقى مش راجع اليمين العلي، لا، ده نتيجة تجسده حصل تغير في البشر من الشر للخير. فلو خدنا التغير على اليمين يبقى تنازله بالتجسد، لو خدنا التغير على البشر انه بتجسده اتغيرت الطبيعة البشرية من الشر للخير. اوعوا تنسوا احبة ان كل ديت مشاعر نفس صديقة، مش دي مش الحقيقة، ما تصف النفس في هذه الكلمات دي مش حقيقة ربنا، لأن ربنا ما بيتغيرش، ربنا ما بينساش شعبه، إنما نفس مرتبكة، نفس في حيرة. طب إيه الحل حبايب قبل ما نكمل الرحلة؟ الحل لما تجتاز نفسنا مثل هذه الضيقات والمشاكل، ما نركز نظرنا في المشكلة، أو ثم هو بس المشكلة، طب الموضوع ما تحلش، طب ربنا ما تدخلش، طب المشكلة ما تشالتش، طب ربنا ما حلهاش، فبدت تساور نفسه هذه الشكوك تجاه نفسه ثم تجاه الله زي ما شفت. طب ايه اللي مطلوب؟ لا، اللي مطلوب ان احنا ناظرين للمشكلة، لا، ناظرين الى رئيس الايمان، عيني على المسيح زي بطرس. ادي ده الدرس الاول. الدرس الثاني ان حلو ان احنا في الاوقات ديت نقعد نتأمل في اعمال الله وفي صفات ربنا، وده اللي حيدي للنفس الرجاء اللي بتختم فيه المزمور، ان خرجت بره نفسها، خرجت بره ذاتها وبدت تتامل في الله. بصوا بقى التحول في الايه 11، اذكروا اعمال الرب اذ اتذكر عجائبك منذ القدم، والهج لا 12 بجميع افعالك وبصنائعك هناك. اتحولت بقى بره نفسها وبره المشكله وبره الظروف بتاعتها، وبدات تتامل في الله. بتتامل في نمره 1 اعمال الرب، نمره 2 اتذكر عجائبك، نمره 3 بصنائعك هناك. في 3 افعال هنا لربنا، اعماله، عجائبه، صنائعه، هي دي اللي النفس تلهج فيها. نمره 1 اعماله، دي اعمال الخلق، ازاي بيخلق من العدم. صدقونا حبايب، يعني كنت امبارح بقول مع الشبان، مشغول قوي الفتره ديت بكلمه ابونا ابراهيم اللي بيقول شرعت ان اكلم المولى وانا تراب ورماد. احساس النفس يا احبه إحساس مش معرفة، إحساس النفس حقيقة إن إحنا شوية تراب وأعطي لينا إن إحنا نترى أمام العلي. يعني أقول لكم اللي جه في فكري يعني لما كنت في القداس، يعني اللي أوجدنا من العدم، اللي أوجدنا من العدم تراب. طب هو أوجدنا علشان يقتص مننا حبايب؟ سؤال. هو أوجدنا علشان يعقدنا؟ هو أوجدنا علشان يحبنا؟ إحنا كنا عدم، إحنا ما كناش موجودين. الله كله الصلاح. يعني لا يمكن الله يخلق من العدم قبلة علشان يهنها أو علشان يذلها أو علشان يتعبها أو علشان يحرمها من مراحمه. ده إحنا كنا عدم. إن أدركت نفوسنا يا أحبة إن فعلا إحنا تراب ورماد وأعطي لينا إن إحنا نقف أمام الله العلي، صدقوني دي تشيل من أفكارنا كل شك. لأن ببساطة ما كانش أوجدنا، إحنا لم نفرض على الله فيعني متضايق مننا يعني، ولا إحنا عملنا حاجة، ده إحنا مش موجودين. وأوجدنا وبسابق علمه عارف ما سنصير إليه، ومع هذا أوجدنا. يبقى لا يمكن يعني الإيمان دوت تقولي إن ربنا يختص من الإنسان أو زحلام من الإنسان أو متضايق من الإنسان أو بيعاند إنسان، مش ممكن، ما كانش جابه من أساسه. أذكر أعمال الرب، تأمل أحبة إزاي خلق من العدم. حلو، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، أتذكر عجائبك. إيه العجائب؟ إنه من الطين خلق إنسان مش بس يتكلم، عجائب مش بس يعني طين بنتكلم، طين بيفكر، طين بيبتكر. لا، ده اللي أعجب من كل دوت، إن طين كيما يصير على صورته. إيه العجب دوت؟ إيه العجب بتاع ربنا دوت؟ دي عجائب عامة، دي ده ربنا عمله مع البشر كلها. في عجائب تانية بقى، عجائب خاصة ربنا يعملها مع شعبه. خلصهم من مصر، عالهم في البرية، زي ما قال خروج 15، من مثلك بين الآلهة يا رب صانع عجائب. يبقى العجائب ليها اتجاهين، اتجاه عام انه جعل من الطين بشر، زي ما بقول لكم مش فقط يتكلمون ويبتكرون ويتحدثون بل يصيرون مثل الله. العجب بقى الخاص ده معاملاته بقى مع شعبه. كل نفس فينا تقعد تقتر في معاملات الله ديت مع شعبه من التاريخ المقدس ومن التاريخ الكنيسة ومع نفسي. أنا عندي سجل في عجائب، عجائب. صدقونا حبايب، صدقونا حبايب، أنا بس يعني أخجل من أنا أتكلم، بس كل واحد فينا إن تفطن في نفسه، لا ده احنا عندنا دفاتر، دفاتر من عجائب عملها الله مع كل نفس فينا. مرات ينجي، مرات يتدخل بذراع رفيعة، مرات يقفل مواضيع، شيء فائق، عجائب. لدرجة أحبة يصير في النفس يقين إنه أي أمور بتحصل في الحياة، لا ده في عمل عجيب، في معجزة. يعني أنا أخجل من أن أوضح بأمثلة بصدق، يعني تحصل أحداث معينة، يبقى في يقين جوه النفس ده ربنا جاب الحاجات دي، دي دي دي, دي معجزة هتحصل. عارفين الناس بتوع الكيمياء يحطوا مادة على مادة فتعمل حاجة معينة، أو ساعات تحصل حاجات كده ولو حتى من باب الصدفة ولو من باب الخطأ، لكن يبقى في يقين جوه النفس إن الحاجة اللي حصل دي ربنا عمل بيها شيء معجزي. أنا مش عارف أوضح بس تأملوا في عجائبه. أنت خلوا صدفة كده، بقول لك هي حكاية المادة دي حلوة خالص، خلوا صدفة كده عالم يعني حط حاجة على حاجة فأنتجت شيء جديد ما كانش متصوره. تحصل في الحياة أمور بتبقى النفس عن يكين، يعني الحاجات اللي حصلت دي عملت حاجة معجزية مش معروفة. برضو مش عارف أشرح، مش لازم بقى كل واحد يدور جوه نفسه. يبقى نتأمل في أعماله، نتأمل في عجائبه. نمرة ثلاثة، نتأمل في صنائعه. إيه صنائعه دي بقى؟ دي أعمال الله لأجل توبة الإنسان، معاملات الله لأجل خلاص الإنسان. يدخل فيها التجسد والصلب، دي من ضمن صنائع الله. ويدخل فيها بقى معاملاته الخاصة مع الإنسان، يقفل بيبان ويفتح بيبان ويمشي في سكك ويقفل سكك، لأنه شايف إن دي سكة خلاص النفس. طب مين هو بيقول أذكر أعمال الرب؟ مين اللي بيذكر؟ روح القدس يذكركم. فالنفس لما وصلت للحالة دي فتراءف عليها روح الله القدوس وبدأ يذكرها. هي في الأول كانت أبت التعزية، لكن قدر روح الله يلزمها. ودي أشوف فيها تفسير آخر للمثل اللي قال السيد ده عبده وقال له كل شيء قد معد. عبده، عبده بالمفرد، لأنه الجمع حاجة والمفرد حاجة، مش مجال دلوقتي إن احنا ندخل في التفاصيل. فقال له روح للسياجات، قال له بقى هناك مكان، قال له اخرج وإيه إلزمهم بالدخول. إزاي الله يلزم؟ مش في حرية إرادة كنا ردينا عليها؟ لا، ده هنا بقى في جانب جديد. الإلزام إيه؟ أو روح الله بسلطانه الأقنومي الإلهي، النفس اللي أبت التعزية في أول المزمور بدأ روح الله يلزمها، يخترقها بتذكر أعمال الله وعجائبه وصنائعه. بدأ يحصل التحول هنا في النفس. حلو حبايب إن احنا في أوقات التجربة الشديدة دي نرجع إلى أحجار المعونة. عارفين صموئيل كل مرة يتذوق عمل مع معونة الله يحط حجر ويكتب عليه حجر معونة، تذوق عمل آخر مع معونة الله راح حاطط حجر في المكان ده كتب، لغاية ما جه في الحجر الأخير قال إلى هنا أعلن الرب. حجر معونة. حلو إن النفس بقى في وقت التجربة الصعبة اللي احنا بنحكي فيها ديت ترجع، يعني تسترجع ما دونا على أحجار المعونة. ربنا عمل معايا كذا وعمل معايا كذا وفي اليوم الفلاني عمل كذا. حلو حبايب، حلو حلو ان احنا نعمل سجل عندنا. وتملي بحب ان يكون في الانجيل، انا بكتاز ظروف معينه بقرا الانجيل زي ما انا بقراه بترتيبه او بترتيب ما انا بقرا الانجيل. لما جيت في الجزء ده في الكتاب المقدس كنت في الوقت ده بكتاز امر معين، مشكله معينه، وجدت في الايه دي تعزياتي، وجدت فيها معونة، وجدت فيها سند. وإذا فعلا الضيقة اللي أنا كنت فيها كان هو ده العلاج، بقى روح كاتب كده على جنب تذكار حاجة بقى دي إيه، يعني حاجة خاصة جدا ديت، لا للفريند ولا لفريند الفريند، ديت للإيه يعني ليه أنا بس. روح كاتب تذكار اليوم الفلاني الحدث الفلاني. يا أحبة بقى لما تيجي النفس تسترجع بقى ذكريات المعونة، ياه ما أقولكمش بقى، ما أقولكمش حبايب، راح يقرأ اللي كتبه ويركع يقرأ الباراجراف ده في الإنجيل ويتذكر. ما تقولش باركي يا نفس الرب ولا تنسي جميع تسبيحه، يكمل في الآية 13 اللهم في القدس طريقك، أي إله عظيم مثل الله، اللهم في القدس طريقك. احنا ضيقة وضيقة طولت، وزي ما شفنا اللي اجتازت بيه نفسه وزي روح ربنا راح محول تذكارات النفس دي، فبدأت تبص ربنا يا رب انت كل طرقك في القدس، يعني طرق ربنا كلها قداسة، طرق ربنا كلها بلا عيب، الله نور وليس فيه ظلمة البتة. بدأت النفس تعترف اللهم في القدس طريقك، كل طرقك يا رب بلا عيب، انت اللي بتعمله صح. لذلك الملائكة بتهتف له قدوس، ايه قدوس؟ يعني معاملات الله تتسم بالقداس، أعمال الله تتسم بالقداس، أفكار الله تتسم بالقداس. يعني إيه؟ يعني ما فيهاش عيب. كلمة قداسة في اليوناني يعني ما فيهوش أي جانب أرضي، يخلو تماما من الأمور الأرضية، يعني ما فيهوش عيب. اللهم في القدس طريقك، ممكن يكون لها معنى آخر في القداسة في القدس في جبل سيناء، ادتنا الوصايا ومن خلال هذه الوصايا عرفنا طريقك. اللهم في القدس طريقك، ممكن يكون لها معنى آخر طريق الله هو الابن، أنا هو الطريق لا يقدر أحد أن يأتي إلى الآب إلا به. اللهم في القدس طريقك، ابنك يسكن فين؟ يسكن في القدس، في النفس المقدسة، في المسكن المقدس، في النفس النقية، إليه نأتي وعنده نصنع منزلا. الآية 14: أنت الإله الصانع العجائب، عرفت بين الشعوب قوتك. أنت الإله الصانع العجائب. أعمال الله كلها أعمال عجيبة، وعلى هذا العجب يا أحبة، وعلى هذه الأعمال العجيبة إن إحنا بنستند. إيماني إن أعمال الله كلها عجيبة ده يكون ظل صخرة لنفس معيي. أنا في تعب وجع، الظل اللي أنا بستظل به إن أنا عارف إن أعمال الله عجيبة. أنا شايف مشكلة، شايف ضيقة، أنا مش فاهم، لا بس أنا يعني متظلل بإيه؟ بإن أنت عجيب في كل أعمالك. أنت الإله الصانع العجائب. طيب، عرفت بين الشعوب قوتك. فعلا أعمال الله العجيبة دي عرفت اسم ربنا بين الشعوب. شوفوا قوته اللي ظهرت مثلا في خروج إسرائيل من مصر، عجائب. طيب ثمرة الخروج دوت، بصوا في التسبيحة اللي قالها موسى في خروج 15: يسمع الشعوب فيرتعدون، عرفت بين الشعوب قوتك. تأخذ الرعدة سكان فلسطين، عرفت بين الشعوب قوتك. حينئذ يندهش أمراء أدوم، أقوياء مؤاب تأخذهم الركفة، يذوب سكان كنعان. بصوا كان من شعوب الأرض، كنعان، مؤاب، أدوم، فلسطين، وجمعهم. يسمع الشعوب. أعماله العجيبة دي عرفت بين الشعوب قوة ربنا. كمل في 15: فككت بذراعك شعبك بني يعقوب ويوسف. ذراعه فكت من الأسر، فكت بني يعقوب. يعقوب دي إشارة لمملكة الجنوب، ويوسف إشارة لمملكة الشمال. يعني كل شعبه تمتع بإيه؟ بيد الله اللي بتخلص. فك إسرائيل من أسر مصر، وفك إسرائيل من سبي بابل. فككت بذراعك شعبك، ممكن تتاخد بمعنى آخر، بني يعقوب هم كل إسرائيل، بنو أبونا يعقوب الاثناشر دول يمثلوا إسرائيل المملكتين. طيب يوسف، يوسف دوت اللي ربنا رفعه، كان عبد في السجن وربنا رفعه، يشير لمين؟ يشير للأمم اللي كانوا بلا إله في العالم، وربنا رفعنا. رفعنا لفين؟ أصبحنا رعية مع القديسين وأهل بيت الله. فككت بذراعك شعبك، شعبك دوت يعقوب إسرائيل، ويوسف رمز للإيه؟ رمز للأمم. أخذها بمعنى آخر، فككت بذراعك شعبك، معنى النبوي ذراع الرب هو الإبن. بالتجسد فك الجنس البشري كله، فك يعقوب اللي هم إسرائيل، وفك يوسف اللي ممكن أخذها بمعنى تاني، يوسف يعني مثمر متزايد الأمم اللي زيدوا على شعب الله، ما كانوش من شعب ربنا وحسبوا من شعب الله. يبقى أقدر أشوف بني يعقوب ويوسف أشوف يوم اليهود والأمم سلاح وقفة موسيقية. ليه؟ لأنه بعد ما كان بيتأمل في معاملات الله مع شعبه، هتيجي يتأمل في معاملات الله مع الأرض كلها. الجزء الأخير في المزمور يقول له في الآية 16: أبصرتك المياه يا الله، أبصرتك المياه ففزعت، ارتعدت أيضا اللجج. تشبيه يعني شعر يعني، وكأن المية واللجج لها عينين، فشافت الخالق. أبصرتك المياه يا الله، أبصرتك المياه ففزعت. الخليقة غير الناطقة بترى الخالق وخضع له، الإنسان هو اللي بيتمرد. طبعا حرفيا أبصرتك المياه يا الله، أبصرتك المياه ففزعت، أشوف فيها مياه الأردن لما نزل التابوت شق الأردن، والنص الثاني كله انحدر انحدار متوالي للبحر. ارتعدت أيضا اللجوج، أشوف فيها اللجوج الأحمر لما تشق البحر نصين وعبر إسرائيل. ممكن أشوفها بقى معنى نبوي على أكثر من شكل. أبصرتك المياه يا الله، أبصرتك المياه ففزعت، ارتعدت أيضا اللجوج. أشوفها نمرة واحد، السيد لما وقف في المركب وقال للبحر أسكت ابكم. البحر شاف الخالق بتاعه، انتهر الريح وانتهر البحر. طب الريح والبحر جماد، اللي بينتهر ده بينتهر كائن حي. ما هو الشيطان هو اللي هيج الريح والبحر لأنه رئيس سلطان الهوى، لكن الريح والبحر لما شافوا السيد هدوا. أبصرتك المياه، هو الشيطان رئيس سلطان الهوى، الأرض كلها سلمت ليد الشرير، فلو سلطان على البحر ممكن يهيج البحر، فبسلطانه ده هيج البحر، فالبحر هيك. لكن لما البحر شاف بقى السيد، أبصرتك المياه يا الله، أبصرتك المياه ففزعت، فصار هدوء عظيم. ده معنى. أشوفها معنى تاني، أنه لما السيد نزل الأردن، أبصرتك المياه يا الله، أبصرتك المياه ففزعت، ارتعدت أيضا اللجوج. لما نزل الأردن قوات الشر، قوات الشر اللي سكنة في الأردن، اللي سكنة في المية، إيه؟ شافت السيد فانسحقت. عشان كده الصورة الأرثوذكسية، ما أقصدش بس قبطي، لكن أقصد يوناني وروسي، ما أعرفش الغرب، لكن أنا بتكلم على اللي أنا عارفه. السيد لما بيتعمد في الأردن يرسموا تحتيه تنين أو إبليس والسيد دايس عليه، فدي نبوة عن الأردن. أيضا ممكن أخد المياه بمعنى الأمم، زي ما قال سفر الرؤية، المرأة جالسة على مياه كثيرة، قالوا المياه ديت هي شعوب وأمم وألسنة. أبصرتك المياه يا الله، أبصرتك المياه ففزعت. الأمم لما أبصرت بعينين الإيمان خلاص ربنا، ففزعت للخلاص، جريت كيما تتمتع بهذا الخلاص. يكمل في الآية 17، سكبت الغيوم مياها، أعطت الصحب صوتا، أيضا سهامك طارت. ركوا بيوصف معاملات الله عموما في الطبيعة، فبيصور يعني زي عاصفة ممطرة سكبت الغيوم مياها، مطر وصوت رعد وصوت برق السهام، بيصور الطبيعة اللي خضع ربنا، الطبيعة اللي تحت سلطان ربنا، الطبيعة اللي ربنا بيستخدمها لأجل خدمة الجنس البشري من أعمال ومن عجائب الله. في الآية 18، صوت رعدك في الزوبعة، البروق أضاءت المسكونة، ارتعدت ورجفت الأرض. يعني هو المشهد كله بيصور منظر يعني زوبعة في الطبيعة، إزاي ربنا هو السيد عليه كمعنى حرفي، لكن المعنى الرمزي بتاعها لطيف خالص، بيكمل قصة الخلاص. احنا قلنا في الآية اللي فاتت فككت بزراعك شعبك، قلنا بتجسد المسيح فك الجنس البشري كله، شعبه يهود وأمم. بيكمل نفس قصة الخلاص في الآية 17، سكبت الغيوم مياها، أعطت الصحب صوتا. الغيوم والصحب دول القديسين. ليه؟ أولا الغيوم والصحب عالية سامية، دول عالوا ساموا في الفضيل، لذلك النبوة في إشعياء 19، هوذا السيد يأتي راكبا على سحابة. إيه السحابة؟ مش سحابة يعني سحابة غيمة، يعني سحابة جه ومنى شايلها على أيديها، فالسحابة هنا هي العذراء مريم. فبقوا القديسين مشبهين بالإيه؟ بالصحب والغيوم. سكبت الغيوم مياها، أعطت الصحب صوتا. دول مين دول؟ دول الكارزين، دول الرسل اللي خرجوا يكرزوا بالإنجيل، فأمطرت سماء الله عطية الروح القدس، نعمة الروح القدس اللي حلت ثمرة الكرازة بالإنجيل. يكمل في مشهد الخلاص في الآية 18، صوت رعدك في الزوبعة، التلاميذ اللي كانوا بيرعدوا بكلمة الله، لذلك دعي يعقوب ويوحنا ابني الرعد. فبقى الرسل مشبهين، أو الرعد مشبه بالرسل. صوت رعدك في الزوبعة، أو البروق أضاءت المسكونة. لما الزوابع دي تحصل في طبيعة تلاقي الأرض تنور، البروق أضاءت المسكونة، الكرازة اللي انتشرت في الأرض كلها، ارتعدت ورجفت الأرض. اللي رفضوا صوت الكرازة دول الأشرار غير التائبين، ده ينتظرهم أولا يرتعدوا من التحذيرات اللي موجودة في كلمة الله وفي يوم الدينونة. فهو بيكمل المشهد بتاع قصة الخلاص. يكمل في الآية 16، في البحر طريقك وسبلك في المياه الكثيرة. ممكن تكون فيها إشارة لعبور شعب إسرائيل في البحر الأحمر، لكن بقية الآية لطيف خالص. وآثارك لم تعرف. بصوا الآية على بعضها. في البحر طريقك وسبلك في المياه الكثيرة. لما حد يمشي في المياه ما تلاقيهوش أثر، زي ما قال القديس كيرلس بابانا كيرلس السكندري، قال السفينة لما تعدي في المية أو السباح لما يغوص في المية بعد كده ما تلاقيهوش أثر في المية. أهو بيقول لربنا في البحر طريقك وسبلك في المياه الكثيرة أثارك لم تعرف. يعني أعمال الله، تدبير الله، حكمة الله، أفكار الله، خطط الله هي فائقة عن المعرفة البشرية، ما نعرفش نقتفي أثاره. عشان كده قال له ما أبعد أحكامك عن الفحص وطرقك عن الاستقصاء. الاستقصاء ده واحد يستقصي أثر واحد، لا لا لا، طرق ربنا زي ما علت السماء على الأرض هكذا علت وسمت أفكاري عن أفكار بني البشر. في البحر طريقك وسبلك في المياه الكثيرة. أنا في حيرة، أنا في ضيقة وبسأل ليه ربنا بيعمل كده ليه؟ طب الدنيا هتخلص إمتى؟ فلما تأمل في عمل الله في الطبيعة وصل لهذا الإيمان. آثارك لم تعرف، أنت ليك فكر جايز أنا مش عارف. هو حد بيعرف اللي ماشي في البحر ده ماشي إزاي؟ أكيد أنت كده. فبالإيمان بقى واثقك من هو مش شايف، مش عارف يختفي آثار ربنا. الآن نعرف بعض المعرفة. مش كل دي بتيجي حبايب نقدر نعلل هي ليه. البعض بنعرف ربنا يعطينا أحيانا نبقى الواحد فيه. طب في حاجة تانية أنا معرفش ليه؟ لأنه في البحر طريقك وسبلك في المياه الكثيرة وأثارك لم تعرف. لكن بالإيمان أنا رغم أن أنا مش شايف أثر، مش عارف أفهم إيه قصد ربنا، لكن بالإيمان أنا بقبل معاملات الله. يختم في الآية 20 هديت شعبك كالغنم بيد موسى وهارون. فعلا مين يصدق أحبايب إن فرعون بمركباته بجنوده يغرقوا في البحر وشوية يعني رعاع شوية ناس عبيد مش بس ينجوا لكن يعالوا في البرية لمدة 40 سنة. هديت شعبك كالغنم، غنم، الغنم نمرة واحد يحميها، نمرة اثنين يهديها. الغنم ما تعرفش السكك وما تعرفش تحمي نفسها. أهو ربنا بيعمل الحاجتين دول بمين؟ بموسى. الملوك، الرياسات، القيادات اللي بتقودنا، ويعملها بهارون، هارون اللي هو الكهنوت يهدينا. يبقى ربنا بيحمي ويهدي. أيضا ممكن أشوف فيها يحمي بلاهوته ويهدي بناسوته. يحمي بلاهوته كإله صاحب سلطان يحمي، وبناسوته لما تجسد فبيهدينا كما سلك ذاك ينبغي أن يسلك هو أيضا. شايفين المرنم أحبة يعني لم ينحصر في المشكلة لكن بدأ ينقل فكره لأعمال الله وعجائبه وصنائعه، فبدأ بالإيمان حتى هو مش فاهم، بدأ يثق في تدابير ربنا. يعني لو عندنا حس بالمزمور مش أن المزمور يعني وقف فجأة. يعني احنا شفنا المرتل في الحيرة، بدأ يتساءل بينه وبين نفسه، بدأ يفكر في نفسه، هل في خطية، في وعد من الله يسنده؟ لما الحكاية طولت بدأ يتشكك في الله وفي معاملاته. فإذا بروح الله يخترق هذه النفس ويحول نظرها من المشكلة لربنا، فقعد يتأمل في عظائم وعجائب الله مع شعبه ومع الطبيعة الأرض عموما، وقف. لعله يكون ده تمهيد للمزمور الجاي، المزمور 78. في الحقيقة المزمور 78 ما قدرش أقول إنه من أطول المزامير، لأن طبعا عندنا المزمور 119 هو الأطول، لكن من المزامير الطويلة اللي بيلخص فيها المرنم تاريخ إسرائيل بداية من الخروج من مصر. فعلى ما يبدو أن دي قادت الرؤية اللي المرنم شايفها، قادته أنه يتأمل في معاملات الله مع شعبه اللي بنعمة ربنا نشوفها في المزمور اللي جاي، مزمور 78. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.